وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن، وقلنا بأن خبر الآحاد المحتف بالقرائن له مزيد قوة وتجعل له ميزة على غيره، وخصوصا عند التعارض بين الأدلة، وإلا كما قلنا بأن خبر الآحاد سواء المحتف بالقرائن أو لا، إن كان صحيحا يجب العمل به، سواء كان في العقائد أو في الأحكام أو في الفضائل، ولا فرق في الاحتجاج في خبر الآحاد في العقائد أو الأحكام. ولكن عندما يكون محتف بالقرائن يكون له مزيد قوة على الحديث الغير محتف بالقرائن. وقلنا المحتف بالقرائن مثل ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، إذا كان الحديث متفق عليه أو كان في البخاري أو كان في مسلم أو كان مشهور أو مسلسل بالأئمة الحفاظ وله طرق كثيرة متباينة كذلك. ثم ننتقل اليوم إلى تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به. الخبر المقبول الحديث الصحيح أو الحسن طبعا، ولكن بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة لا يعمل بها، وبعض أو مجمل أو كل الأحاديث الصحيحة يعمل بها. متى لا يعمل بالحديث المقبول؟ قيل هذا العمل بالحديث المقبول هو يدخل فيه المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، فلعل يكون الحديث صحيح ثابت، وفي الصحيح أيضا في صحيح الإمام مسلم أو في صحيح الإمام البخاري، ولكنه منسوخ فلا يعمل بهذا الحديث الصحيح، أو يكون مختلف من مختلف الحديث المتعارض في الظاهر أو في الحقيقة كذلك. ولهذا أول شيء نأخذ المحكم ومختلف الحديث. تعريف المحكم لغة اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن، اصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة غيره أو مثله. إذن الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي لا معارض له، الذي لا معارض له، لأنه عندنا المختلف أو المختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله أو المعارض بغيره. وأكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي محكمة ولا مختلفة؟ محكمة طبعا، والنادر والقليل هو المختلف فيه. ولهذا قال أكثر الأحاديث من هذا النوع وهو المحكم، وأما الحديث المتعارض المختلفة فهي قليلة بالنسبة لمجموع الأحاديث. تعريف مختلف الحديث لغة هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق، ومعنى مختلف الحديث أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعض في المعنى، أي يتضادان في المعنى. اصطلاحا هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. والمقصود بالمقبول الحسن أو الصحيح، وسواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره، والصحيح نفس الأمر، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وكما هو معروف أن هذا العلم لا يتقنه إلا الجهابذة من العلماء ذو الفهم الثاقب الذين يجمعوا بين الفقه والحديث. ثم ضرب مثال على المختلف فيه أو المختلف، حديث المختلف، قال مثل حديث لا عدوى ولا طيرة، وهو قد رواه الإمام مسلم، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو في صحيح الإمام البخاري. فالحديث الأول ينفي العدوى، لا عدوى ولا طيرة، والحديث الثاني يثبت العدوى بدليل أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. ففي الظاهر أن هذين الحديثين متضادان وبينهما اختلاف، ولهذا لابد من الجمع بين الحديثين. وقد جمع العلماء بين الحديثين أن معنى الحديث الأول لا عدوى ولا طيرة، أي أن من يعتقد أن العدوى ذات العدوى هي التي تنتقل بدون مسبب، بدون الله سبحانه وتعالى، فهو مخطئ، بل العدوى هي من الله سبحانه وتعالى وبقدر من الله. ولهذا أمرنا أن نفر من المجذوم. ولهذا جاء في حديث آخر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أن بعيره قد أصابه الجرب، والآخر أصابه الجرب، والثالث والرابع، وهكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ هو الله سبحانه وتعالى، وليست العدوى بذاتها. فإذا نرجع السبب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا العدوى بذاتها لا تنتقل. وهذا مشاهد كثيرا في الأمراض مثل الطاعون الذي يقضي على معظم البلد، ونجد أن ناسا من داخل البلد لم يموتوا مع أنه كان مخالطا لصاحب المرض، وربما ذهب إلى المقبرة ودفن فلان ودفن فلان ودفن فلان ولم تصيبوا العدوى. الكوليرا كذلك التي تحصد المئات من الناس، تجد ربما تقتل 2-3 في البيت، وثالث ورابع وخامس وعاشر من نفس البيت، لا تصيب هذه، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من الأخذ بالأسباب. ولهذا حديث الطاعون المشهور، إذا خرج الطاعون أو في بلد وكنت خارج البلد فلا يجوز أن تدخل، وإذا كنت في داخل البلد لا يجوز أن تخرج من البلد. لماذا؟ خوفا من انتقال العدوى. ولهذا هي يثبت العدوى، ولكن إثبات العدوى هي من الله سبحانه وتعالى وليست من ذات العدوى. ولهذا لا بد من سد الذرائع والأخذ بالأسباب. ماذا يجب علينا إذا وجدنا حديثين متعارضين مقبولين طبعا إسنادا صحة أو حسنا؟ أولا لا بد أن نتبع عدة مراحل. المرحلة الأولى أن نجمع بين الحديثين، مثل هذين الحديثين، هذه المرحلة الأولى. فإن لم نستطع، الأصل أن نجمع بين الحديثين، وإذا استطعنا أن نجمع بين الحديثين وجب العمل بما جمع العلماء. إذا لم نستطع أن نجمع بين الأحاديث مطلقا فلا بد أن نتبع أيضا بعض الخطوات، منها أن ننظر ما هو الناسخ من المنسوخ، فلعل حديث ناسخ وحديث منسوخ، مثل حديث الماء من الماء وهو حديث منسوخ بحديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع، فالحديثين في الظاهر متعارضين، ولكن بالبحث وجدنا أن هناك ناسخ وهناك منسوخ، فعملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ. إذا لم نعلم الناسخ من الموسوخ من المنسوخ رجحنا إحدى الروايتين على الأخرى، وهناك طرق كثيرة للترجيح بين الروايات، بعض العلماء أوصلها إلى 50 وجها أو أكثر، ثم عملنا بالراجح. وإذا لم يترجح أيضا، لم نعلم الناسخ ولا المنسوخ ولم يترجح لنا شيء، توقفنا عن العمل بهذين الحديثين حتى يظهر لنا الراجح من المرجوح، وهي نادرة قليلة جدا، وربما لا تذكر مطلقا انه يوجد حديثين متعارضين، لان ربما يخفى علي الترجيع بين الروايات، ولكن لا يخفى على العالم الاخر، ولا يخفى على الجهبذ الاخر، ولا يخفى على المحدث الاخر، وهكذا. فلعله يخفى على بعض طلبة العلم ويتوقف طالب العلم في العمل به، او ينظر ماذا قال العلماء. اشهر المصنفات في ذلك اختلاف الحديث لإمام الشافعي، كتاب وهو أول من تكلم في هذا الباب في اختلاف الحديث، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة أيضا مجلد، وأوسعها وأكثرها وربما يعني أفضلها كتاب مشكل الآثار للطحاوي رحمة الله عليه، الآن أظن 16 مجلد بالتحقيق طبعا، وهو كتاب عظيم يذكر وسماه مشكل الآثار، أي الأحاديث المتعارضة المشكلة الظاهر، فيذكر هذه الأحاديث بالأسانيد ثم يجمع بين هذه الأحاديث، كتاب مشكل الآثار للطحاوي رحمة الله عليه. ثم ناسخ الحديث ومنسوخه، قلنا المحكم والمختلف، ثم ناسخ الحديث ومنسوخه. تعريف النسخ أخذنا في نسخ القرآن، كان ذاكرين في الدورة السابقة دورة القرآن، لغة الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومنه النقل، يعني ممكن معناه الإزالة ومعناه النقل، ومنه نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، اصطلاحا رفع الشارع حكما منه متقدم بحكم منه متأخر. ثم قال أهميته وصعوبته وأشهر المبرزين فيه، وهو علم أيضا لا يتقنه إلا الجهابذة من العلماء، ولهذا يقول الزهري أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وأشهر المبرزين فيه والإمام الشافعي كذلك، فقد قال الإمام أحمد لابن وارة وقد قدم من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ يسأله، قال لا، قال فرقت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي رحمة الله على الجميع. بما يعرف ناسخ الحديث من منسوخه؟ يعرف بعدة أمور. أولا بتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يأتي تصريحا منه صلى الله عليه وسلم كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم أنه قد نسخ النهي عن زيارة القبور فأمر بزيارتها فإنها تذكر الآخرة. وهل هذا النص للرجال وللنساء هل هو عام أم هو خاص بالرجال دون النساء؟ الراجح أنه للرجال خاصة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وإن كان زوارات كثيرات الزيارة التي تكثر الزيارة للقبر. كذلك يعرف بقول الصحابي، أن يصرح الصحابي أن هذا نسخ كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. كان آخر الأمرين، إذا صرح أن هناك أمر وهو الوضوء مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين أن لا وضوء مما مست النار. طبعا هذا عام، ويبقى الوضوء مما مست النار من ايش؟ من لحم الابل. للاحاديث الكثيرة التي توجب الوضوء من لحم الابل، وكما هو معروف كثير ممن يحتج بقصة، او الذي لا ياخذ بحديث الابل الوضوء من لحم الابل بقصة الجماعة اللي كانوا مجتمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكلوا من لحم الابل فشموا ريحا فخجل الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول يعني من الذي خرج منه الريح، ولهذا قالوا ادبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكل لحم الابل فليتوضأ. فقام الصحابة كلهم فتوضعوا. هذه القصة لا أصل لها ولا توجد في كتب الحديث أبدا، لا توجد. بل الصحيح أنه جاء رجل غير هذا الحديث، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. قال: نعم. فهذا يدل على وجوب التوضؤ من لحوم الإبل، وأن لحم الإبل ينقض الوضوء. كذلك يعرف الناسخ من المنسوخ بالتاريخ. وضرب مثال حديث أفطر الحاجم والمحجوم، و حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والصحيح حديث صحيح طبعا، ولكن لن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم محرم صائم أو أنه هو محرم صائم، ولكن احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فكيف نجمع بين أفطر الحاجم والمحجوم وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم؟ قيل أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو من رواية شداد بن أوس الذي قاله في زمن الفتح وأن شداد بن أوس قد أسلم في زمن الفتح وابن عباس قد بقي إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع وإلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في بداية الأمر ثم نسخ باحتجام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء جمع بين الحديثين جمعا ثالثا وهو أن من يحتجم ويضعف من الحجامة، أن كثير من الناس لا يقوون على الحجامة ولا يقوى على الصيام مع الحجامة، فإما يدوخ أو فكأنه أفطر أو هذا من حقه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم إن كان يضعف من الحجامة. الأمر الثالث بدلالة الإجماع. الإجماع أصلا لا بنسخ ولا لا ينسخ ولا يمسخ، هذا الأصل في ذلك، ولهذا قال بدلالة الإجماع، إنه الإجماع دل على ذلك. وضرب مثال بحديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، كما هو معروف الشيخ ناصر رحمة الله عليه يعمل بهذا الحديث ويقول بهذا الحديث أن من شرب الخمر أول مرة يجلد، فإن شرب مرة ثانية يجلد، وإن شرب مرة ثالثة يجلد، وإن شرب الرابعة يقتل، لهذا الحديث لهذا الحديث. الإمام النووي رحمة الله عليه ينقل الإجماع أو دلالة الإجماع، قال نسخ هذا الحديث، وأن العلماء قال لم يعملوا بهذا الحديث فيدل على النسخ، وأن الإجماع يدل لأن العلماء لم يعملوا به دل على نسخه. طبعا هذا معروف خلاف بين العلماء، هل يقتل في الرابعة أو هو منسوخ بدلالة الإجماع. أشهر المصنفات في الناسخ والمنسوخ الحديث، طبعا ذاكرين احنا أخذنا عن في القرآن الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لابن للحازمي وهو مجلد، والناسخ والمنسوخ للإمام أحمد كتاب صغير، وتجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي، والأشهرها وأشهرها الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي. ثم ننتقل إلى الخبر المردود، والخبر المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وذلك بفقد شرط من شروطه. وأسباب رد الحديث أو رد الخبر أو الحديث يرجع إلى سببين، هي أسباب كثيرة ولكن في الجملة يرجع إلى سببين: سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. الطعن في الراوي سواء كان من جهة الضبط أو من جهة العدالة، والسقط في الإسناد أنواع كثيرة، منه المعضل، منه المرسل، منه المعلق، منه المنقطع، وكله يسمى المنقطع، ولكن المحدثين جعلوا لكل انقطاع اسما، فإن كان من أول السند من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوه مرسل، وإن كان من أول السند من جهة المصنف جعلوه معلق، وإن كان الانقطاع رجلين متواليين جعلوه معضل، وإن كان الانقطاع راو من وسط الإسناد جعلوه منقطع. وسيأتي كل موضوع لوحده إن شاء الله. ولهذا الحديث الضعيف ما هو الحديث الضعيف؟ طبعا لغة ضد القوي والضعيف حسي ومعنوي. والمقصود في الحديث الضعيف الحسي ولا المعنوي؟ المعنوي. الضعف المعنوي. هذا لغة اصطلاحا ما لم يجمع صفة الحسن، ومن باب أولى ما لم يجمع صفة الصحيح بفقد شرط من شروطه. وأيضا كما أن الصحة تتفاوت كذلك الضعف يتفاوت، فمنه الضعف الشديد ومنه الضعف اليسير ومنه المنكر. وقال شر أنواع الموضوع الحديث الموضوع إن صح التعبير أنه حديث. كذلك كما أخذنا أصح الأسانيد، هناك أوهى الأسانيد وهي أضعف الأسانيد. وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة منها، وممكن أن نقول أوهى أسانيد أبي بكر، أوهى أسانيد الشاميين، أوهى أسانيد ابن عباس. ولهذا ذكر أوهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، صدق بن موسى الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن مر الطيب، عن أبي بكر. وكل هؤلاء مسلسل بالضعفاء. أوهى أسانيد الشاميين محمد ابن قيس المصلوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد بن جدعان، عن القاسم، عن أبي أمامة. كذلك مسلسل بالوضعين، محمد بن سعيد المصلوب بضاع، عبيد الله بن زحر ضعيف، علي بن يزيد ضعيف. أوهى سيد بن عباس السد الصغير وهو محمد بن مروان، محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ولهذا قال الحافظ بن حجر هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. ثم ضرب مثال للحديث الضعيف، وإن كان الحديث حسن لطرقه، وهو حديث لرواه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيني عن أبي هريرة. ثم قال: وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. من محمد؟ أي محمد بن إسماعيل البخاري. وهنا لأن في إسناده حكيم الأثرم وقد ضعفه العلماء. كما قلنا الحديث هو حسن لغيره وضعيف بالنسبة لهذه الطريق. حكم رواية الحديث الضعيف عندنا يا إخوة، حكم روايته وحكم العمل به، فلا نريد أن يعني ندخل هذا في هذا. ولهذا يجوز رواية الحديث الضعيف، أما العمل به سيأتي. ليش يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ يجوز رواية الحديث الضعيف لأنه كما هو معروف وجدنا أسانيد كثيرة في السنن في المسانيد، ويعرف الإمام أحمد أن هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه أو ضعف هذا الحديث أو ذاك في العلل، ومع ذلك ذكره في مسنده. لماذا؟ لأنه لو تركنا رواية الأحاديث الضعيفة من أين لنا الحسن لغيره؟ مش الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت الطرق؟ فلو ترك الإمام أحمد الأسانيد الضعيفة وأبو داود الأسانيد الضعيفة والأئمة كلهم تركوا الأسانيد الضعيفة، إذن لن يصبح عندنا حسن لغيره أو صحيح لغيره حتى. ولهذا رواية الحديث الضعيف جائزة. ثم قال هنا يعني أن لا تتعلق بالعقائد، وألا تكون في بيان الأحكام الشرعية. أنا أرى أن أدخل العمل بالرواية، حتى الرواية جائزة جائزة ولو كانت ضعيفة، وإن كان قال بخلاف الأحاديث الموضوع فلا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفها بشرطين، كأن يرجع للموضوع، يعني ألا تتعلق بالعقائد وألا تتعلق بالأحكام الشرعية. العمل بالحديث الضعيف، اختلف العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف، وإن كان جماهير العلماء على أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إلا بشروط. وفي فرق بين أن نقول يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط، وبين أن نقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إلا بشروط. كيف؟ إذا سئلنا هل يجوز أكل لحم الميتة؟ إيش الجواب؟ هل نقول يجوز بشروط؟ هل يقول الذي يجوز عند الضرورة؟ لا، الجواب لا يجوز أكل لحم الميتة، هذا الأصل. ثم نقول انسوا إن والله إذا أنت مضطر الضرورة القصوى سيسمح لك أو يجوز. كذلك هنا هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ الأصل لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالأحاديث الضعيفة، وإنما تعبدنا بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد وضع العلماء شروط. الشرط الأول أن يكون الحديث في فضائل الأعمال. إذا قلنا في فضائل الأعمال إذن لا يجوز العمل به في العقائد، لا يجوز العمل به في الأحكام، لا يجوز العمل به في الأحكام. في فضائل الأعمال جائز، وأيضا بشروط، أيضا بشروط. الشرط الأول الآن سأتكلم عن هذا الأمر، أن لا يكون الضعف أو أن يكون الضعف غير شديد. فإذا كان الضعف شديد فلا يجوز العمل به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل حتى، وهذا أيضا عند جماهير العلماء. إذا كان الضعف شديد لا يجوز العمل به. قالوا أيضا أن يندرج تحت أصل معمول به، وإن كان هذا الأصل الثاني أو الشرط الثاني قد جعل للمبتدعة بابا أو فتح للمبتدعة بابا، إن كل مسألة يصير يقول هذا ما هو تحت أصل معمول به، ولهذا لابد من تقييد الأمر. إذا تحت أصل معمول به منصوصا عليه صحيحا وما أريد أدخل يعني طويلا في هذا. الشرط الثالث هم ضربوا مثال بعض الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، مثل حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تشهد له بالإيمان، حديث ضعيف مشهور. قيل هذا الحديث يستأنس به في فضائل الأعمال لأنه تحت أصل معمول به. إيش الأصل المعمول به؟ قول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة المسجد ليست فقط بإيش؟ بالبناء. عمارة المسجد ب الذكر بالصلاة. فقيل يعني ربما نقول بهذا اعتمادا على الآية وليس اعتمادا على الحديث، وقلت هذا الشرط الثاني هو باب للمبتدعة، لأنهم يرون أن أفعالهم أفعال عامة، أو يكون الدليل عام ثم يفعل أفعال مخصوصة لهذا الدليل العام. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، إلى آخر الحديث. هذا دليل عام ولا لا؟ ثم صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يأتي من يأخذ من هذا الدليل العام دليلا خاصا، وهو أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان بصوت مرتفع للمؤذن، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه. فنرجع للقاعدة الأصلية، هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا بعد الأذان طبعا بصوت مرتفع في عهد رسول الله في عهد الصحابة، فالذي كان يؤذن هل كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع؟ ثم هل هو للمؤذن ولا للسامع إذا سمعتم؟ وهكذا. ولهذا الآن كثير من الناس من يعتقد أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من الأذان، وهذا غير صحيح. دليل ثاني حتى ما تنتبهوا لهذا تحت أصل معمول به: ما بين كل أذانين صلاة. شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش معنى أي بين الأذان والإقامة الصلاة؟ أخذوا هذا الدليل العام فخصصوه أنه والله بسنة الجمعة القبلية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين، والآن المؤذن بأذن أذانين، إذا نقوم فنصلي ركعتين. هذه أدلة عامة خصصوها، مع أن الأصل عدم العمل بها لأنهم لم يؤثر عن السلف فعل هذا الأمر إلى آخره. ما أريد أن أتوسع في هذا لأنه الخطاب في الاعتصام الشاطبي رحمة الله عليه يتكلم على هذه المسألة كلام جميل جدا رحمة الله عليه. الشيخ ناصر أيضا له كلام أيضا طيب في هذه المسألة، أظن في مقدمة الترغيب والترهيب، لأن يعني الشيخ ناصر لا يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقا حتى بهذه الشروط، ثم يحتج بالشرط الثاني هذا أو الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديد. قال ما شاء الله، طبعا هذه الكلمة من عندي. إحنا الآن أو العلماء حتى مختلفين في الحسن، ما قلنا لا يستطيع، يعني مرات كثيرة لا يستطيع أن يميز بين الحسن هذا والحسن ذاك، الحسن والصحيح، لم جاي وسط. من الذي يستطيع الآن من بين احنا جالسين كلنا احنا طلبة علم وعادين انفسنا ربما طلاب علم، ان شاء الله نكون طلاب علم، ان يميز بين ضعف شديد وضعف يسير؟ لا، صعب جدا. الا ايضا الجهابذة من العلماء اللي يستطيع هذا الحديث يفرزه في ضعف شديد وهذا الحديث في ايه ضعف يسير. بل الان الناس لا تميز، حتى طلبة العلم لا تميز بين الضعيف الموضوع وبين الضعيف الحسن ولا لا؟ وكثير ما نقول هذا الحديث ضعيف يقول يا اخي انتوا ضعفتون السنة كلها، لجهله بالسنة ولجهله انه فيها حديث ضعيفة وإذا قلنا الشيخ ناصر ضعف الحديث والله دكاترة يقول ما ضعف السنة كلها الشيخ ناصر، خلى شيء من الحديث إلا ضعفه دكاترة. إيش بدل على إيش بدل؟ لما نيجي نقول له انتبه هذا حديث شديد الضعف ولا يعمل به الفضاء، وهذا الحديث إيش يسير الضعف فيعمل به، من الذي يميز هذا؟ ولهذا الشيخ ناصر يغلق هذا الباب، يقول لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، لأن في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بالأحاديث الضعيفة. وتكلم كلام جميل كما قلت لكم في المقدمة ضعيف الترغيب والترهيب، ولكن نحن نذكر هذا الأمر يا إخوة حتى يكون عند طالب العلم معرفة، ومعرفة بأقوال العلماء الآخرين اللي يكون على بينة، ولا نكون يعني نتبنى رأيا واحدا فقط، بل يكون عندنا اطلاع على أقوال الآخرين لنرد عليهم. نحتم يعني آخر شيء الثالث، يقول الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به إيش ثبوته. ها طب ليش نعمل به؟ بل يعتقد الاحتياط كذلك. إذا أنا الآن بدي أعمل بهذا الحديث وأعتقد إن والله غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من باب أولى إن لا أعمل به وانتهى الأمر. إذا ثلاث شروط أو أربع شروط ذكر: أن لا يكون الضعف شديد، أن يندرس الحديث المعمول به، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، والشرط الأساسي أن يكون في فضائل الأعمال يعني الترغيب والترهيب. أشهر المصنفات في الضعيف أو في الضعفاء نفي، يعني نقول إلا متأخرا، هذه الأحاديث هذا الحديث الضعيف بس. مثلا عندنا الكامل لابن عدي، الكامل في الرجال هو أصلا الكامل لابن عدي في الرجال، ولكن في الضعفاء الكامل في الضعفاء، ولكن عندما يذكر الرجل الضعيف يذكر له حديثا أو حديثين أو ثلاث أحاديث أو أربع حديث تدل على إيش؟ على ضعفه. أو في الميزان عندما يذكر الرجل فيذكره ثم يذكر له حديث منكر أو حديثين. أو الضعفاء للعقيلي نفس الأمر، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة هي الأوسعها وهي الأفضلها حقيقة، لأنه متخصص في الحديث الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكما هو معروف يذكر الحديث ثم يذكر إسناده ثم يذكر ضعفه ثم يذكر أقوى الأئمة في تضعيف هذا الحديث. قال كده يكون في أنواع خاصة مثل كتاب المراسيل والعلل والمدرج، كتاب العلل للدارقطني، كتاب العلل لابن أبي حاتم، المراسيل لأبي داود السجستاني، وهكذا. يعني هذه العشر، ثم ننتقل إن شاء الله للدرس القادم المردود بسبب سقط بالإسناد. لا مش ما في خاص وعام، الله يبارك فيكم. حديث لا عدوى ولا طيرة يقول أليس التوفيق بأن حديث لا عدوى عام، وحديث سر من المجذوم حديث والطاعون خاص فيقدم الخاص على العام؟ ما في خاص وعام، الله يبارك فيكم. هل تجوز المرأة أن تزور القبور للعبرة؟ كما قلنا الحديث لعن الله زوارات القبور، فإذا اعتادت وذهبت مرات ومرات مرات هذا في النهي وفي النهي. أما إذا ذهبت مرة واحدة بحشمة ومع محرمها يعني للعبرة، هل يجب الوضوء من مرقة الإبل؟ الظاهر لا، قال بعض أهل العلم أنه يشترط أيضا للعمل بالضعيف شرط خامس وهو أن يبين أن هذا الحديث ضعيف. هكذا يا إخوان اللي كاتب لي أن يبين إحنا قلنا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. الله يجزيك الخير.